الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، ما زلنا في باب الربا والصرف، وفي أول حديث من أحاديث الباب قال المؤلف رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. تكلمنا في الدرس الماضي على أنواع الربا، فمن يذكر أنواع الربا؟ ربا القرض، وربا الفضل، وربا النسيئة. نعم، علماء الشافعية أضافوا ربا اليد. فما هو الفرق بين ربا النسيئة وربا اليد عند علماء الشافعية؟ وش الفرق؟ من غير تعيين أجل لا يحصل القبض في المجلس، لكن لم يحددوا أجلا، والنسيئة عند تحديد الأجل. فإذا حصلت المصارفة مثلا إلى أجل فهذا ربا نسيئة، وإن كانت المصارفة حالة من غير أجل لكن لم يحصل القبض في المجلس، فهذا عندهم داخل في ربا اليد. العلامة السعدي في العملات الورقية أجاز أحد النوعين في قضية النساء، ما هو في قضية ربا الفضل. هذا كان ربا النسيئة وربا اليد، إيش الذي أجاز؟ يكون الذي أجازه ربا إيش؟ ربا اليد. يكون الذي أجازه العلامة السعدي في هذا العملات الورقية ربا اليد. وأما ربا النسيئة فإنه لم يرى جواز ذلك، وهو لم يسميه ربا اليد، لكن تمشيا على مذهب الإمام الشافعي فإنه أجاز المصارفة مع تأخير التقابض بشرط ألا يحدد أجلا، فيكون الذي أجازه ربا اليد في هذه العملات الورقية. والصواب كما هو معلوم أن الربا لا يجوز، لا ربا النسيئة ولا ربا اليد ولا ربا الفضل، كل ذلك محرم في هذه العملات الورقية والمعدنية. ربا القرض هل يختص بشيء؟ هل يختص بهذه الأصناف الستة؟ لا يختص. فربا الفضل يدخل فيه كل شيء، ربا القرض يدخل فيه كل شيء، ويدخل في ذلك أيضا القرض الذي جراه منفعة، حتى المنفعة الزائدة تدخل في ربا القرض، ولا يشترط أن تكون الزيادة حسية حتى لو كان زيادة معنوية، ولا يشترط أن تكون زيادة من الجنس حتى لو كانت الزيادة من غير الجنس، كل ذلك لا يجوز في ربا القرض. فربا القرض أمره واسع، فأي زيادة من الجنس أو من غير الجنس مشترطة فهذا يدخل في ربا القرض، وأي منفعة مشترطة ينفرد بها ينفرد بها المقرض فهذا داخل في ربا القرض، فربا القرض أوسع. إذن هذه أنواع الربا، وأشد هذه الأنواع هو ربا النسيئة. جاء في مسلم برواية ابن عباس عن أسامة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إنما البيع إنما الربا في النسيئة، فهو أشد الربا. فأشد الربا هو ربا النسيئة، وربا الفضل حرم لأنه ذريعة إلى ربا النسيئة. والمراد بذلك ما كان عليه أهل الجاهلية، فإن القرآن نزل في ذلك النوع من الربا الذي كان عليه أهل الجاهلية. إذا حل الأجل يقول صاحب الحق لمن استدان: إما أن تقضي وإما أن تربي، فيؤخر له في الأجل مع زيادة الدين، ذاك يزيده في الدين وذاك يزيد، نعم يزيد في الأجل. وهكذا من أجل إلى أجل ويتضاعف الدين ويحصل بذلك الظلم العظيم لأصحاب الحاجات. فهذا هو أصل الربا الذي جاءت الشريعة بتحريمه. وأما ربا الفضل فهو ذريعة إلى ربا النسيئة، فلهذا نهي عنه من باب سد الذرائع. طيب على كل أشد الربا هو ربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة. في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين البر والشعير، والذي عليه جمهور العلماء هو جواز التفاضل بين البر والشعير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فرق بينهما. وخالف في ذلك بعض العلماء فذهبوا إلى عدم مشروعية التفاضل بين البر والشعير. من هؤلاء الإمام مالك والليث ابن سعد والأوزاعي، فعندهم لا يجوز للشخص أن يبيع صاعا من بر بصاعين من شعير. وهذا المذهب لا يستقيم مع الأدلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم، أي بزيادة أو نقصان، إذا كان يدا بيد. والبر غير الشعير، البر جنس والشعير جنس آخر. إذن الصواب هو جواز التفاضل بين البر والشعير مع حرمة النساء. فالنساء كما عرفنا محرم في الأشياء التي تتفق فيها العلل، فلا يجوز أن يبيع الشخص ذهبا نسيئة، ولا أن يبيع فضة نسيئة، لا يجوز أن يبيع ذهبا أي بذهب أو فضة نسيئة، ولا يجوز أن يبيع برا ببر أو شعير نسيئة. فإذا اتفقت العلل فإن النسى كما هو معلوم لا يجوز. لكن إذا اقترض الشخص برا نسيئة يجوز أو لا يجوز؟ ها؟ اقترض برا نسيئة يجوز هذا أو لا يجوز؟ ها؟ يجوز بالاتفاق، وإنما المنهي عنه هو البيع والشراء، أما القرض فإنه جائز بالاتفاق. وإذا اقترض ذهبا نسيئة أيضا يجوز بالاتفاق، والمنهي عنه هو البيع. وفي القرض كيف يكون السداد؟ ها؟ نعم بنفس الشيء، اقترض ذهبا يرد ذهبا، هذا هو القرض. اقترض برا يرد برا. أما البيع فأمره واسع، البيع يكون بما حصل عليه الاتفاق، له أن يشتري برا بذهب إلى أجل عند اختلاف العلل، فيدفع له عند الأجل الذهب. لكن في القرض يجوز هذا، أن يقترض برا ويحصل السداد بشعير، ولا ما يجوز؟ لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، ويدخل في نعم في ربا القرض. فإذا اقترض برا فيرد نعم مثل الذي اقترضه، ولا يرد شيئا آخر، هذا في باب القرض، أي لا يحصل الاتفاق المتقدم، لكن عند السداد لا بأس، عند السداد أن يسدد بشيء آخر بقيمته من غير اتفاق متقدم، إذا اقترض برا. وعند السداد نظر إلى قيمة البر وسدد ذلك ثمنا، دفع القيمة من غير زيادة، يجوز هذا عند السداد أو لا يجوز؟ يجوز عند السداد من غير اتفاق مسبق، لكن لو حصل اتفاق مسبق يدخل هذا في الربا، يدخل هذا في الربا ولا يشرع. وإذا لم يحصل اتفاق مسبق فيجوز في وقت السداد أن يقضي الشيء الذي اقترضه بمثيله أو بقيمته من شيء آخر، وهذا الذي عليه جمهور العلماء. طيب، على كل هذا الحديث جمع النبي عليه الصلاة والسلام فيه بين الصرف والبيع، فالذهب بالذهب والفضة بالفضة، هذه المصارفة، إن كان الذهب بالفضة والفضة بالذهب هذه المصارفة، وإن كان الذهب بالذهب والفضة بالفضة يسميها العلماء براطلة، إذا كان من نفس الجنس يسمونه مراطلة، وإن كان ذهب بفضة وفضة بذهب هي تسمى مصارفة. مما يحتاج إلى معرفته من أمور المصارفة ما يتعلق بهذه الحوالات المصرفية الموجودة في هذه الأزمان، ويحتاج الشخص أن يعرف حقيقة هذه الحوالات المصرفية وما هو أصلها وعلى ماذا تنبني. والذي عليه العلماء أن هذه الحوالات المصرفية مبنية على مسألة السفتقة، على مسألة السفتقة، والسفتقة بمعنى الورقة والكتاب. وكانوا قديما إذا أراد الشخص أن يرسل إلى أهله مالا، كأن يكون في بلد وأهله في بلد آخر، فيريد أن يرسل مالا إلى أهله، فإنه يخاف من قطاع الطرق، إذا أرسل المال مع رسول فيخشى من قطاع الطرق أن يتعرضوا لذلك الرسول ويأخذوا ما معه من المال، فكانوا يفعلون السفتجة، وهي أن ينظر هذا الرجل الذي يريد أن يرسل المال إلى أهله إلى رجل في نفس البلد فيتفق معه ويقول له أنا أعطيك كذا وكذا من المال تنتفع به في هذا البلد الذي أنت فيه، أعطيك هذا المال، ويكتب له ذلك الرجل سفتجة، أي ورقة بحقه، هذه الورقة ترسل إلى البلد الآخر وذلك الرجل معه مال في البلد الآخر، فيكتب له سفتجة أي ورقة إلى فلان من فلان أن يسلم لصاحب هذه الورقة كذا وكذا من المال بمقابل ما أخذه في البلد الأول. فالرسول إذا ذهب إلى البلد الآخر لا يحمل مالا، وإنما يحمل هذه الورقة التي يسمونها السفتجة، فيأمن من قطاع الطرق، فتصل هذه الورقة إلى البلد الآخر الذي فيها أهل ذلك الرجل الذي يريد أن يدفع مالا لأهله في البلد الآخر، فتصل هذه الورقة إلى وكيل الرجل الذي قبض المال في البلد الأول، فيقرأ هذه الورقة المختومة ويأخذ المال المكتوب في هذه الورقة ويعطي لأهل ذلك الرجل. هكذا كانت الحوالة في الأزمان القديمة، في زمن الصحابة وفي زمن التابعين ومن جاء بعدهم كانت على هذه الصورة. فذاك الرجل في البلد الأول الذي قبض المال ينتفع بهذا المال في تجارته في أموره، والذي دفع له المال وش الذي المنفعة التي حصلها؟ أنه أمن الطريق، أمن على ماله من قطاع الطرق، فذاك يأمن على ماله من قطاع الطرق، وقابض المال في ذلك البلد ينتفع به في تجارته وفيما يحتاج إليه. فهكذا كانت الحوالة في الأزمان القديمة، وكان يسمونها السفتجة، وهي مذكورة في كتب الفقه وفي كتب الآثار تحت هذا الاسم. وهذه السفتجة التي هي أصل الحوالات الموجودة في هذا الأزمان هي من مسائل القرض، مسألة من مسائل القرض، وقد حصل النزاع فيها بين العلماء قديما، فمن أهل العلم من أجازها ومن أهل العلم من منعها. وإذا نظرنا إلى أصحاب المذاهب الأربعة نرى أن جمهور أصحاب المذاهب على منعها، وأجازها من الأئمة الأربعة الإمام أحمد في رواية، وله رواية أخرى ذهب فيها إلى المنع، فجمهور أصحاب المذاهب على منعها إلى الإمام أحمد في رواية، وأما الرواية الأخرى فذهب فيها إلى جواز السفتجة. والذين منعوها حجتهم في المنع أن هذا داخل في الربا، فإن كل قرض جر منفعة فهو ربا، وهذا الذي أقرض لذلك الرجل في البلد في بلد السفر حين أقرضه أراد بهذا القرض وجه الله عز وجل ولا أراد المنفعة؟ ها، أراد المنفعة، وهي أن يأمن على ماله من قطاع الطريق، فهو أقرضه من أجل هذه المنفعة، فقالوا هذا قرض جر منفعة، وكل قرض جر منفعة فهو ربا. ومن أجاز ذلك كلمة أحمد في رواية، وهكذا شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذ العلامة ابن القيم، فإن حجتهم في ذلك أن المنفعة مشتركة، والربا هو الزيادة وهو المنفعة مشتركة، فالذي أقرض ذلك الرجل في ذلك البلد في البلد الأول أقرضه وهو بحاجة إلى هذا القرض ويريد أن ينتفع به في ذلك البلد، والمقرض أراد أن ينتفع بأن يسلم له ماله من قطاع الطرق، فذاك له منفعة بهذا القرض، والآخر له منفعة، فقالوا هذا لا يدخل في الربا لأن الربا هو الزيادة، لكن إذا كانت المنفعة مشتركة هذا له منفعة وهذا له منفعة حصل التماثل، في المنافع، إنما يكون الربا إذا كانت المنفعة في جانب واحد، فهنا يحصل الربا. أما إذا كانت منفعة مشتركة فلا يدخل في الربا. وأيضا جاءت بعض الآثار عن الصحابة الكرام مما يدل على هذا المعنى، فإن صح ذلك عن عبد الله بن عباس وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما في برواه ابن أبي شيبة في مصنفه، جاءت آثار تدل على هذا المعنى وإن لم تذكر فيها السفتجة، لكن تدل على هذا المعنى واحتج بها العلماء على مسألة السفتجة. فهذه أصل السفتجة، وهذا هو نزاع العلماء فيها، والأظهر فيها الجواز وأن المنافع مشتركة فلا تدخل في مسألة الربا. فهذا هو أصل نعم السفتجة، وهذه صورتها، والذين منعوها من أهل العلم منعوها باعتبار المنفعة. أما ما تسميه الرسوم فهذا أمر زائد على ذلك. نعم الذين نعم الذي منعها من أهل العلم منعها باعتبار أن هناك منفعة، وكل قرض جرى منفعة فهو ربا. لكن في هذه الحوالات زادوا فيها زيادة، وهي هذه الرسوم، زادوا الرسوم. فلما زادت الرسوم في هذه المنفعة ضعفت الشبهة أو قويت؟ قويت الشبهة. إذا كان جمهور العلماء منعوها باعتبار المنفعة، فكيف وفي هذه الأيام زادوا فيها مسألة الرسوم ودفع المال، فزادت المسألة شبهة. وأكثر من سبق من أهل العلم على منع ذلك كما سبق، وحصل النزاع بين العلماء المعاصرين في هذه الرسوم التي تدفع في الحوالات التي أصلها السفتجة، هل هي جائزة أو لا تجوز. فمن أهل العلم من أفتى بحرمة ذلك وجعله من الربا، ومن هؤلاء العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ في مجموع الفتاوى، كما في مجموع الفتاوى الذي جمع له، فإنه منع من ذلك وجعل ذلك من الربا. وهكذا العلامة التويجري حمود التويجري رحمة الله عليه في بعض رسائله تكلم على ذلك، على هذه الحوالات المصرفية، وتكلم على المال الذي يدفع من أجل التحويل، وذهب إلى أن ذلك أيضا من الربا. وذهب أكثر العلماء المعاصرين إلى حل ذلك، أكثر العلماء المعاصرين ذهبوا إلى حل ذلك كالعلامة ابن باز بن عثيمين واللجنة الدائمة للإفتاء، فذهبوا إلى حل ذلك وخرجوا هذه المسألة على بعض أقوال علماء الشافعية في مسألة القرض، وهو اشتراط النقصان في سداد القرض. فلو أن شخصا أقرض شخصا ألفا والمقترض اشترط أن يسدد أقل من الألف، فقال أنا أقترض منك الألف بشرط أن أسددك 900، المقترض اشترط النقصان عند السداد. فجماهير العلماء يرون أن هذا هو الربا، فإنهم يرون أن الزيادة سواء كانت من جانب المقرض أو المقترض أن ذلك من قبيل الربا. وأنه لابد في القرض التساوي في الجانبين، هذا الذي عليه جمهور العلماء، يرون حرمة ذلك. هناك بعض علماء الشافعية في أحد القولين لهم، القول الأول المنع في هذه الصورة، والقول الآخر ذهبوا إلى الجواز، قالوا لأن هذه الصورة هي عكس الربا، فالربا هو الزيادة في جانب المقترض، لأن من هو المحتاج؟ المحتاج هو المقترض، فإذا زاد عليه المقرض اشترط عليه الزيادة، هنا حصل الظلم وحصل الربا. لكن إذا طلب منه أن يسدد أقل مما اقترض، هل هو من المحسنين بهذا الفعل؟ فإنه تنازل عن بعض حقه، وهذا عكس الربا. الربا أن تقرض شخصا ألفا بشرط أن يسدد لك أكثر من ألف، تستغل حاجته للمال فتشترط عليه الزيادة، فهذا هو الظلم. لكن لو اشترط عليه النقصان فهذا من قبيل الإحسان، وهذا عكس الربا. قالوا فهكذا هذا المال الذي يدفع للصراف عند الحوالة هو من هذا القبيل، تدفع مثلا للصراف 100,000 ثم تعطيه مثلا 500، تعطيه 500 وهو والسدد كم يكون؟ 100,000، فكأنك أعطيته 100 و500، نعم 100,000 و500 ريال، على أن يسدد كم؟ 100,000، فأنت أقرضته 100,000 و500 ريال بشرط أن يكون السداد 100,000، فقالوا هذا عكس الربا، أعطيته أكثر وسدد أقل. فلن أجازوا هذه دفع المال في مسألة السفتجة أو الحوالة، نظروا إليها بهذا المنظار وقالوا هذا عكس الربا. نعم، ظهرت هذه الصورة أو ما ظهرت؟ نعم، جعلوها على هذه الصورة. وأنت إذا أعطيت الصراف 100,000 وش يكون هذا الإعطاء؟ من قبيل القرض. نعم، وإن سمي حوالة هذا تسمية عصرية، وإلا حقيقتها السفدجة، حقيقتها القرض، لأن المال الذي تعطيه هل هو بعينه سوف يصل إلى الطرف الآخر؟ لن يصل بعينه، هذا المال الذي وصل إلى الصراف سوف ينتفع به ويبقى في ذمته، ويسدد مال آخر في موضع آخر في بلد آخر أو في مدينة أخرى، فهو من قبيل القرض، من قبيل ما يسمي العلماء بالسفتجة. إذا الذين أجازوا هذه العمولة أجازوها على مذهب من؟ ها، مو على مذهب الشافعي عموما، على وجه نعم من لعلماء الشافعية، فإن لهم قولان في هذه المسألة، المنع والتحريم، المنع والجواز. فهم أخذوا قولا من علماء الشافعية، وهذا القول الذي ذهب عليه علماء الشافعية له حظ من النظر، لا سيما وأن هذه المعاملات يحتاج الناس إليها حاجة ماسة ويضطرون إليها اضطرارا، ولا سيما أن هذه المصارف لا يمكن أن تقام تبرعا، ما يمكن، مصارف قائمة على إيجارات وعلى ديكورات وعلى عمال، فلا بد أن يكون لهم شيء. أما إذا قيل لهم لا تأخذوا شيئا مؤدى ذلك إيش؟ أن هذه الصرافات تغلق، وإذا غلقت انتفع الناس أو تضرروا، تضرروا الضرر الكبير. فمع وجود الحاجة الماسة واضطرار الناس إلى هذه المعاملة، ولهذا القول حظ من النظر لذهب إليه بعض العلماء الشافعية، فالأظهر هو جواز ذلك على هذه الصورة التي ذكرناها، أو على هذا المعنى الذي ذكرناه. على كل، بقية الكلام حول ذلك يحتاج إلى ما هو أوسع من هذا الوقت. ها يعني الحوالة وصلت إليك بالسعودي وبعد ذلك أنت تريد أن تأخذ بالسعودي فهم يرفع عليك الظلم. هذا الفعل ظلم لأنه نعم الحوالة بالسعودي يعطيك الحوالة بالسعودي ما يأخذ شيئا زائدا. هو نفسه سواء أعطته 100,000 يخصم منها أو 100,500 مثلا في نفس المؤدة. تقصد تتصل للصراف وتقول له حول, تتصل للصراف وتقول له حول لفلان بكذا وكذا ويأخذ عمولته, هذا ربا صريح. نعم هذا ربا صريح. إذا اتصلت له وقلت له حول بكذا وكذا كأنك تقول أقرضني 100,000 وسوف أسدد لك كم 100 و500 ريال, هذا ربا ولا عكس الربا؟ هذا هو حقيقة الربا لأنه هو الذي أقرضك وطلب منك الزيادة. لكن في المسألة السابقة أنت الذي أقرضته وطلبت منه النقصان, فالنقصان عكس الربا. أما في هذه الصورة فهو ربا صريح لأنه هو الذي أقرضك وطلب منك الزيادة, فيكون هذا من قبيل الربا الصريح. من مالك ما في بأس إذا كان عنده حساب عند الصراف فحولك من مالك وما أقرضك ما في بأس. يعني أنت مالك رصيد عند الصراف, عندك رصيد ولا ما عندك رصيد ولا ما عندك؟ ما عندك. قلت له حول لي فلان 500 هو هذا الربا لأنه أقرضك وطلب الزيادة, فهذا هو حقيقة الربا. طيب على كل نكتفي بهذا الذي قرأناه وننتقل إلى كتاب التوحيد.